من المقبولين ومعتقاء النار إن شاء الله رب العالمين. نعلم جميعا أن الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن هذه الحياة، والحق لا ينتصر لمجرد كونه حقا، ولكنه يحتاج إلى رجال ونساء مؤمنين به ومدافعين عنه ومنافحين يبذلون النفس والنفيس دفاعا عن الحق الذي آمنوا به واقتنعوا بصدقه. وأعظم الحق في أيدي الناس اليوم القرآن الكريم وسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وبدأ أعداء الله في هجومهم على القرآن الكريم فردت إليهم أسلحتهم، فركزوا في الهجوم على السنة، وادعى المدعون أن القرآن دون بالكامل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما كان الرسول ينهى عليه الصلاة والسلام ينهى عن كتابة أي شيء غير القرآن الكريم حتى لا يختلط كلام الله بكلام الناس. وادعوا أن السنة كتبت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن السنة فيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها أحاديث الآحاد، وأن السنة يعني ليست يعني مروية حفظا بالغيب، يعني ليست متواترة كما أن القرآن الكريم متواتر. وللأسف الشديد وقع بعض أبناء المسلمين في هذه المصيدة، فبدأ بعض أبناء المسلمين يتهجمون على السنة. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأكد على أن هذا الرسول كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض، فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه. وظهر في الآونة الأخيرة ما يسمون بالقرآنيين يدعون أن الأخذ بالقرآن فقط وعدم الأخذ بالسنة، وهذه وسيلة من وسائل هدم الإسلام لا قدر الله، لأن السنة هي المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم. ولذلك اهتممت في يعني لفترة طويلة بموضوع الإعجاز العلمي في السنة. لماذا؟ لأننا إذا أثبتنا للناس أن كل إشارة علمية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صحيحة من الناحية العلمية في زمن العلم الذي نعيشه، ندافع بذلك عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستطيع أن نقنع الناس بأن السنة حفظت كما حفظ القرآن الكريم، لأن الرسول يقول أوتيت القرآن ومثله معه، وكون ربنا تبارك وتعالى قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هذا الذكر يشمل القرآن كما يشمل السنة. وإن كان القرآن قد تمتع بدرجة أعلى من الحفظ، إلا أن السنة أيضا رعاها الله سبحانه وتعالى على الرغم من محاولة وضع الوضعين. لذلك أقول ليس فقط السند هو الذي يكفي للحكم على حديث النبوي، لا، الصحة العلمية أو الدقة العلمية يمكن أن تكون وسيلة من وسائل الحكم على صحة الحديث النبوي. وأنا جمعت في كتاب واحد أكثر من 70 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل حديث من هذه الأحاديث فيه من الحق العلمي ما يشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، ويشهد له بأنه صلى الله عليه وسلم كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. اخترت لكم في هذه الليلة المباركة 10 أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله كل حديث منها يشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، ويشهد له بأنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وأبدأ بالحديث الأول، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. طبعا الحديث يحتاج إلى محاضرة كاملة لشرح دلالاته، ولكن أتوقف معكم عند مطلع الحديث. الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. العلم الآن يؤكد لنا على أن السماء مليئة بالنجوم، يعني مجرتنا سكة التبانة أو ضرب اللبانة وحدها فيها أكثر من تريليون نجم، أكثر من مليون مليون نجم. يحصي علماء الفلك أن بالجزء الصغير الذي ندركه من السماء الدنيا فيما بين 200,000 مليون مجرة و 300,000 مليون مجرة. بعض هذه المجرات أكبر من مجرتنا كثيرا، وبعضها أصغر قليلا. مجرتنا فيها أكثر من مليون مليون نجم، كل نجم من هذه النجوم له توابعه، كما أن شمسنا لها توابع من الأقمار والكواكب والكويكبات والمذنبات والشهوب والنيازك، كل نجم له توابعه. هذه الحشود ما الذي يمسك بها؟ طبعا القرآن يؤكد على أن الله هو الذي يمسك بها، علماء الفلك يقولون الجاذبية. هذه الجاذبية لو انكسرت في جزء منها ينهار بناء الكون. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح يقول فيه: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه نظر العين، فليقرأ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. لأن علماء الفلك الآن يشبهون خطوط الجاذبية التي تربط أجرام السماء بعضها البعض بأسياخ التسليح في البناء. إذا انكسرت أسياخ التسليح ينهار البناء. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وبنى على هذه الملاحظة يعني قيمة وجوده صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، قال: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هذه الومضة النبوية الشريفة وحدها كافية لشهادة لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. لأن فقه العلماء بأن النجوم هي مراكز الثقل، هي التي تمسك بأطراف السماء، هي التي تبقي هذا الكون متماسكا على هيئته، لم تعرف هذه الحقيقة إلا في أواخر القرن العشرين. لذلك نرى في هذه الومضة النبوية الشريفة ما يشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. هذه صورة لإحدى المجرات تشبه مجرتنا، مجرة حلزونية. هذه المجرة بها يعني بلايين تريليونات النجوم، كل نجم له توابعه من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهوب والنيازك إلى آخره. الذي يمسك بهذا كله النجم، يعني كل نجم يشد إليه مجموعة من التوابع، والنجوم تشتد أو تشد إلى مركز المجرة بثقب من الثقوب السود، والثقب الأسود صورة من صور النجوم، صورة من صور إحضار النجوم. فالذي يمسك الكون بأبعاده المختلفة النجوم. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. نرى هنا مجموعات من التجمعات المجرية، يعني نرى تجمعات عبارة عن العناقيد، أصغر فأكبر فأكبر في فسحة الكون. والذي يربط بين هذه المجموعات كلها على كثرة الأعداد فيها رباط الجاذبية العظمى التي تربط كل جسم صغير بالجسم الأكبر منه، ومراكز الثقل في ذلك هي النجوم. نرى النجوم تتخلق وتموت في صفحة السماء، ويعني عندما يموت نجم يتخلق نجم ليحل محله تماما، حتى تبقى هذه العلاقات التجاذبية علاقات ثابتة باستمرار. طبعا هذا فيديو لن أطلقكم عليه، يرينا كيف تتخلق النجوم. نرى هنا كيف تشد الشمس يعني كوكب المجموعة الشمسية إليها، يعني 11 كوكبا في مجموعتنا الشمسية يشدها ويربطها برباط الجاذبية إلى الشمس، قوة جذب الشمس إليها. فالنجوم هي أمانة السماء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل كوكب من هذه الكواكب، كل قمر من الأقمار، كل مذنب من المذنبات، كل شهاب من الشهوب، كل نيزك من النيازك مربوط بقوى الجاذبية، وقوى الجاذبية إلى الشمس. والشمس تدور بمجموعتنا كلها حول مركز المجرة سنة الدورة دي 250 مليون سنة حتى تعطينا فكرة عن ضخامة هذه المجرة. ومراكز الثقل في الكون كله هي النجوم، لذلك قال صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة للسماء. حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من معجزاته، يقول عليه الصلاة والسلام كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. كلام معجز. الخشعة هي الهضبة الصغيرة، الأكمة الصغيرة. كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. والدحو هو المد والبسط والإلقاء، ليس الدحو هو التكوير كما يتخيل كثير من الناس. لا، الدحو كلمة جامعة تصد ثورة البركان فتوسع من دائرة مخروط البركان بطريقة مستمرة. وعلوم الأرض الآن تؤكد لنا على أن الأرض في تاريخها القديم بدأت بمحيط غامر، لم تكن هناك يابسة، غمر الماء كل الأرض، ثم فجر الله قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، وبدأت البراكين تلقي بحممها، فتكون في وسط هذا المحيط الغامر سلسلة من الجبال تسمى جبال أواسط المحيطات أو ميد أوشيانيك ريجز. ومن الغريب أن كل محيط من محيطات الأرض اليوم في وسطه سلسلة من هذه الجبال. أول قمة برزت فوق الماء كونت جزيرة بركانية تشبه جزر هاواي، جزر اليابان، جزر الفلبين، جزر إندونيسيا، قائمة في زماننا الآن. من هذه الجزيرة التي كانت هي أرض مكة المكرمة، هذه الجزيرة الأولى أو جزء من اليابسة، بعث الله الملائكة تبني عليها الكعبة المشرفة استعدادا لمقدم أبينا آدم عليه السلام أمنا حواء عليه رضوان الله. ثم بدأت هذا البركان يفور فوسع من دائرة مخروط هذه الجزيرة فكون قارة واحدة سموها القارة الأم أو أم القارة أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى في شبكة من الصدوع إلى القارات السبعة الحالية، وبدأت هذه القارات تنزاح وتنداح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية، ولا تزال القارات تتباعد عن بعضها إلى يومنا هذا. وفي كل الحالات بقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة. بعد مكة المكرمة من أطراف القارات السبعة 13,000 كيلومتر، بفارق بسيط من 2 كيلو إلى 8 كيلو فقط، نتيجة أن زحف القارات غير متساوي، القارات تتباعد عن بعضها البعض بمعدلات مختلفة قليلا عن معدلات بعض القارات الأخرى. لذلك يعني العلم يؤكد لنا الآن على أن اليابسة بدأت كلها من جزيرة بركانية واحدة، بدأت هذه الجزيرة تلقي بحممها، تكونت قارة واحدة يسموها القارة الأمة أو أم القارات، تفتتت هذه القارة إلى القارات السبع الحالية، وبقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة. هذه الصورة التي فرناها حضراتكم وجدت في داخل عينة من عقيق اليمن، وعقيق اليمن مشهور جدا، فيها الكعبة، صورة الكعبة المشرفة على جزيرة في وسط الماء. هذه العينة عمرها أكثر من 25 مليون سنة قبل خلق آدم عليه السلام، قبل خلق البشر. بقيت هذه العينة محفوظة في صخور الأرض تؤكد على صدق ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. ونرى هنا أيضا في عينة أخرى من هذا العقيق الكعبة، وفي ركنها الشرقي الحجر الأسعد أو الحجر الأسود كما يسمونه. هذه العينات عينات حقيقية لم تمسها يد بشر. في مثل هذه العينات نجد لفظ الجلالة مكتوب بحبات الرمل، حينما كان هذا العقيق سائلا دخلت حبات الرمل لتكتب لفظ الجلالة، حتى الشدة على اللم موجودة، الله الله، الكعبة، اسم مكة المكرمة، قبة الصخرة. هذا قبل أن توجد هذه الكائنات، قبل أن توجد هذه الأشكال، قبل بناء الكعبة وقبل يعني بناء يعني قبة الصخرة موجودة هذه في عينات يتراوى عمرها يعني يصل عمرها أكثر من 25 مليون سنة. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. بدأت اليابسة بجزيرة بركانية، هذه الجزيرة جزء من سلسلة يعني سلسلة في أوسط المحيطات. أول ما ارتفع فوق الماء تكونت هذه الجزيرة، أرسل ربنا تبارك وتعالى الملائكة تبني الكعبة المشرفة فوق أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى استعدادا لمخدم أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. هذه الجزيرة بدأت تنمو فتكونت قارة واحدة هي القارة الأم، وهذه القارة بدأت تتفتت وتتباعد القارات عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية. ولذلك نجد المسافة بين مكة المكرمة وأطراف القارات السبع الحالية متساوية تماما، 13,000 كيلومتر تربط أو مسافة مكة المكرمة على الإقليم. وهنا نرى كيف تنطبق أمريكا الجنوبية على أفريقيا، لأن هذه القارات كانت كلها كتلة واحدة. نجد الشواطئ الغربية لأفريقيا تركب تماما على الشواطئ الشرقية لأمريكا الجنوبية، الشواطئ الشرقية لأوروبا تلتبس تماما مع الشواطئ الغربية لأوروبا تنطبق على الشواطئ الشرقية لأمريكا الشمالية، فاليابسة كانت كلها أرض واحدة. فتتها ربنا تبارك وتعالى إلى هذه القارات السبع الحالية. ونرى أيضا صور كثيرة تؤكد على بدء هذه القارات كلها من مكة المكرمة، أن اليابسة كلها بدأت من مكة المكرمة. كيف تباعدت القارات عن بعضها البعض وبقيت وسطية مكة المكرمة شاهدة لهذه البقعة المباركة بالكرامة. ليس هذا فقط، بل ثبت علميا أن خط طول مكة المكرمة هو خط الطول الوحيد الذي يتجه إلى الشمال الحقيقي. خط الطول الوحيد الذي يتجه إلى الشمال الحقيقي خط طول مكة المكرمة. الإنجليز فرضوا علينا خط طول جرينتش بحد السيف حينما كانت بريطانيا هي الدولة المهيمنة على مقدرات العالم، كما تحاول أمريكا الهيمنة الآن. إن شاء الله تغرب شمس أمريكا كما غربت شمس بريطانيا إن شاء الله تعالى. ففرضوا علينا خط طول جرينتش بحد السيف. جرينتش يميل إلى الغرب 7.5 درجات، فشوهوا خرائط الأرض تماما. ولذلك طالب أحد كبار العلماء المعاصرين سيد الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله بضرورة سعي المسلمين لجعل خط طول مكة المكرمة هو خط طول الأساس، فتنتظم صور حركات العالم. كل ما يقع إلى الشرق من مكة يعتبر شرقا، وكل ما يقع إلى الغرب يعتبر غربا. ونؤكد بهذه الحقيقة على فضل مكة المكرمة على غيرها من بقاع الأرض، فهي أشرف بقاع الأرض وأحبها إلى الله وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. نرى هنا كيف أن خط طول مكة المكرمة هو خط الطول الوحيد الذي يتجه إلى الشمال الحقيقي. الأرض لها شمال حقيقي واحد نحدده بالنجم القطبي، ولها شمال مغناطيسي نحدده بالبصلة، الإبرة المغناطة في البصلة. ولكن نجد أن خط طول الظهران مثلا 0.5 درجة، خط طول مكة المكرمة 0، لا يوجد عنده انحراف مغناطيسي. خط طول جرينتش 7.5 درجات ميلا إلى الغرب. فإذا اخترنا خط طول مكة المكرمة خط طول الأساس ينتظم شكل خرائط العالم، ويصبح ذلك دليل مادي ملموس على كرامة مكة المكرمة. الحقيقة يعني فوجئت بأن عالم أمريكي معاصر له موقع على شبكة المعلومات الدولية يطالب العالم باتخاذ خط مكة المكرمة خط طول الأساس. والأستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله من أوائل السبعينيات وهو يطالب بهذه المطالبة، ولم يستجب له أحد من المسؤولين بعد. مكة المكرمة ليست فقط الكعبة المشرفة كما تخيل الناس. الحرم المكي عبارة عن وادي طوله أكثر من 30 كيلومتر، عرضه أكثر من 20 كيلومتر، مساحته 600 كيلومتر مربع. هذه كانت أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى. طبعا نرى الحرم المكي ونرى الوادي الذي أقيم فيه. طبعا الوادي يمتد طولا 30 كيلومتر وعرضا لأكثر من 20 كيلومتر. وطبعا يعني الحدود هذا الحرم حددها جبريل عليه السلام لأبوينا آدم وحواء عليهما رضوان الله لحظة خلقهما، حددها أيضا لإبراهيم عليه السلام، حددها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا رسول الله يقول ما من نبي ولا من رسول إلا وقد حج البيت. كل أنبياء الله وكل رسل الله حجوا هذا البيت. حديث ثالث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع. كلام معجز لا يقدر عليه إلا نبي موصول بالوحي ومعلم من قبل خالق السماوات والأرض. مناء يعني على قصد، على استقامة في اتجاه. يقول إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع. والعلماء اختلفوا كثيرا أين الأرضين السبع، يعني القرآن ذكر السماوات السبع في عشرات الآيات، يعني أكثر من 190 آية قرآنية كريمة تتكلم عن السماوات السبع. الأرضين السبع ذكرت في آية قرآنية واحدة في ختام سورة الطلاق، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. احتار العلماء أين هذه الأرضون السبع. بعض العلماء قال لعلها كواكب المجموعة الشمسية، حينما كان عدد هذه الكواكب سبعة أصبح عدد الكواكب تسعة ثم أصبح الآن 11، وثابت أنه لن يزيد العدد عن ذلك، لأن أقصى ما يمكن للشمس أن تجذب الكوكب الحادي عشر واسمه سيدنا، واكتشف سنة 2001. سيدنا هذا كوكب حسبوه الروس رياضيا، واكتشفه الأمريكان فلكيا وسموه سيدنا، وإن كان الروس كان مسمينه بروسبينا فغير الأمريكان اسمه. سيدنا الكوكب الحادي عشر، بعده يوجد نطاق من المذنبات لا يمكن للشمس أن تجذب شيئا خارج ذلك، فمجموع كواكب مجموعة شمسية 11. أين أضع الأرضين السبع؟ قال بعض العلماء لعلها سبع أرضين في كل أرض لها علاقة في مجرتنا، يعني كل أرض لها علاقة بشمسها أو بنجمها كعلاقة أرضنا بشمسنا. اتضح أن مجرتنا فيها أكثر من تريليون نجم، أين أضع الأرضين السبع؟ قال بعض العلماء لعلها سبع أرضين في كل مجرة أرضها. ثبت أن عدد الأرض المجرات المعروفة الآن ما بين 200,000 مليون مجرة و 300,000 مليون مجرة، أين أضع الأرضين السبع؟ قال بعض العلماء لعلها سبع أرضين في كل سماء أرضها. وهذا ينافي نصوص قرآنية واضحة. القرآن يقول رب العالمين: ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي النجوم، فالنجوم موجودة في سماء الدنيا فقط، ولا يمكن لكوكب أن يوجد بدون نجم، فلا يمكن أن يكون هناك كواكب في السماوات الست الأخرى. احتار الناس، فسر لنا هذه المعضلة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن الكريم أيضا. هذا الحديث يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع، يؤكد على أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه. وثبت علميا أن كل هزة أرضية طبيعية أو صناعية تحدد لنا الفواصل بين هذه الأرضين السبع بدقة شديدة، لأن الموجات الصوتية حينما تنتقل من وسط عالي الكثافة إلى وسط أقل كثافة تنكسر، فترسم لنا حدود هذه الأرضين السبع بدقة بالغة. والأرض الآن ثابت أنها لها لب صلب داخلي سمى لب الصلب، حوله لب سائل، اللب السائل حوله أربعة أوشحة متمايزة، ثم الغلاف الصخري للأرض سبعة نطق. الكثافة في القلب عالية جدا، أكثر من 13 جرام للسنتيمتر المكعب. الكثافة في القشرة الأرضية خفيفة 2.7 إلى 2.9 جرام للسنتيمتر المكعب. طبعا اختلاف الكثافة يخلي الموجات الصوتية تنكسر كلما انتقلت من وسط عالي الكثافة إلى وسط أقل كثافة. فتأكد لنا أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه، قطاع في الأرض يؤكد لنا على أن الأرضين السبع كلها في أرضنا. طيب الكعبة في وسط الأرض الأولى، ومن دونها ست أرضين، ومن حولها سبع سماوات، وسبع سماوات متطابقة يغلف الخارج منها الداخل، كما أن الأرضين السبع كلها متطابقة يغلف الخارج منها الداخل. طيب قال الرسول صلى الله عليه وسلم في جمع من الصحابة: أتدرون ما البيت المعمور؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. البيت المعمور كعبة الملائكة في قمة السماء السابعة، وفي مركز السماء السابعة أو وسط السماء السابعة، وهي تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وعرش الرحمن غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما خرج عن نطاق الكون هو خارج عن قوانين هذا الكون. وكنت أحكي الإخوة قبل مجيء إليكم أن علماء الفلك المعاصرين من غير المسلمين يقولون: هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره وفي كل جزئية من جزئياته لابد له من مرجعية في خارجه. هذه المرجعية لا يحدها المكان ولا يحدها الزمان، لا تشكلها المادة، لا تصنعها الطاقة. وهذا كأنه تفسير لقول ربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما هو خارج الكون لا تحكمه قوانين الكون، قوانين المادة والطاقة والمكان والزمان تحكم أهل الكون، الكون بما فيه. أما خارج هذا الكون لا، الله وحده بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد، الله منزه في علاه فوق المكان وفوق الزمان وفوق المادة وفوق الطاقة. فإذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحرم حرم مكة المكرمة مناء من السماوات السبع والأرضين السبع، تأكدنا أن مكة المكرمة في مركز الأرض الأولى، ومن دونها ست أرضين، من حولها سبع سماوات، من فوقها البيت المعمور، وفوق ذلك عرش الرحمن الذي هو بالنسبة لنا غيب لا نعلم عنه شيئا إلا ما علمنا به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم، يقول إذا سجد المؤمن وصلت بركة سجدته إلى الأرض السابعة، يعني مما يؤكد على أن الأرضين الست الأخرى في داخل أرضنا هذه، يعني الأرض السبع مكورة يغلف الخارج منها الداخل، كلها في أرضنا هذه. يقول إذا سجد المؤمن وصلت بركة سجدته إلى الأرض السابعة. ويقول من اغتصب قيد شبر من هذه الأرض خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين، أو طوقه من سبع أرضين. من أخذ من هذه الأرض شيئا ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، أو خسف به إلى سبع أرضين. فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تؤكد على أن الأرضين سبع في أرضنا هذه، ومنها هذا الحديث العظيم الذي يقول فيه إن الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع. فإذا من الله سبحانه وتعالى على إحدى كنا بحج أو بعمرة وذهب إلى مكة المكرمة، لابد أن يسأل نفسه أين أنا، لابد أن يدرك أنه فوق أقدم قطعة من الأرض خلقها ربنا تبارك وتعالى، هو في وسط الأرض الأولى، من حوله القارات على أبعاد متساوية، تحت قدميه ست أرضين أخرى، حوله سبع سماوات، فوقه البيت المعمور، فوق البيت المعمور عرش الرحمن. لعل ذلك يجعله يؤدي الحج أو يؤدي العمرة أداء أفضل، ويتمتع به متعة أكبر، ويؤجر عليه إن شاء الله أجرا أوفر. لذلك نقول أن هذا الحديث من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، يروي أبو هريرة أو يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. كلام معجز لا يقدر عليه إلا نبي معلم بواسطة الوحي موصول برب السماوات والأرض. علم الوراثة الآن يؤكد لنا على أن الشفرة الوراثية وهي سر الإنسان موجودة في داخل الخلية الحية، تشغل حيزا يعني يتراوح ما بين 1/500,000 من المليمتر المكعب إلى 1/1,000,000 من المليمتر المكعب. هذه الشفرة الوراثية إذا فردت يصل طولها إلى المترين، هذان المتران بهما 18.6 بليون قاعدة كيميائية. لو اختل وضع ذرة واحدة من إحدى هذه القواعد الكيميائية إما ألا يكون هذا المخلوق أو أن يشوه. لذلك نرى سر الإنسان في هذه الشفرة الوراثية. الشفرة الوراثية تحملها الكروموسومات أو الصبغيات، ولاحظ العلماء أن الصبغيات تنقسم مع كل نمو، تنمو الخلية أو تنقسم للنمو أو تنقسم للتكاثر، فينقسم الصبغي ليعطي الخلية الجديدة شطرا من هذه الشفرة الوراثية، فتضعف الشفرة الوراثية باستمرار، الصبغيات تضعف باستمرار. لذلك ثبت علميا أن الأجيال القديمة كانت أطول في أحجامها وأطول في أعمارها. نوح عليه السلام عاش نبيا 950 سنة، 1000 سنة إلى 50 عاما. والناس مش قادرة تتخيل ليه. مع الزمن سيقصر حجم الإنسان ويقل أجله، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. يتناقص الخلق في الحجم ويتناقص الخلق في متوسط الأجل مع تقدم العلم وتقدم الطب وتقدم صناعة الأدوية، لكن الأجل محددة يحددها ربنا تبارك وتعالى. هذا أيضا من كان يعرف هذه الحقيقة التي لم يصل إليها العلماء إلا بعد مجاهدة طويلة، وعلم الوراثة من أحدث المعارف الإنسانية على الإطلاق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه صورة الخلية الحية ونرى في داخلها نواة الخلية والشفرة الوراثية حينما تنتزع من داخل نواة الخلية، هذا الحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين الDNA الذي تكتب عليه الشفرة الوراثية. كل ما تنقسم الخلية للنمو أو للتكاثر تضعف الكروموسومات، كل ما تنقسم تضعف. ولذلك القرآن يؤكد لنا على أن البشر جميعا الذين عاشوا وماتوا والذين يملؤون جنبات الأرض اليوم والذين سيأتون من بعدنا إلى قيام الساعة كانوا كلهم في صلب أبينا آدم عليه السلام ومن أحواء عليه السلام لحظة خلقهما. ولذلك هو رب العالمين: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فترد الملائكة تقول أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي أشرت إليه: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أرضين. يعني الأرضين 7 كلها في أرضنا هذه. والحديث كان أصلا ينهى عن الظلم، لكنه يبقى من الناحية العلمية دقيق دقة فائقة. طبعا هذه التركيب الداخلي للأرض وثابت أنها 7 أرضين كما أشرت من دقيقة. حديث آخر معجز، يعني من أعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. الآن ندرك كيف تتكون المحيطات. المحيط يتكون بتقبب أرضي نتيجة النشاط النووي في داخل الأرض، الحرارة ترتفع فتنصهر يزداد حجمها، تقبب القشرة الأرضية بهذه الصورة فترتفع إلى أعلى حتى ترق فتنخسف، كون خسف أرضي. وبعد كده الخسف الأرضي يظل ينخفض حتى يصل لمستوى سطح الماء في البحار والمحيطات، يمتلئ بالمياه يصبح بحر طولي مثل البحر الأحمر، ويظل يتسع حتى يتحول إلى محيط غامر. وكل المحيطات الأرض قائمة على خسوف أرضية عميقة، هذه الخسوف تخترق الغلاف الصخري الأرض بالكامل وتصل إلى نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي. توجد فيه الصخور في حالة منصهرة، تندفع الصخور بملايين الأطنان أو شبه منصهرة ملايين الأطنان، فتسجر قيعان كل محيطات الأرض. كل المحيطات قائمة على قيعان مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران. هذه صورة لوسط المحيط، قاع المحيط، ونرى النار في وسطه، لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفي جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. لذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن قسم لعباده بالبحر المسجور. والمسجور يعني الذي أحمي قاعه حتى أحمر من شدة الحرارة. هذا فيلم وثائقي ليس خيالا علميا، فيلم وثائقي يرينا كيف أن الثورات البركانية على قيعان المحيطات تبلغ من العنف 10 بل 100 المرات. الثورة البركانية على سطح اليابسة، هذا عالم علماء البحار يغوص ليرى يعني هذه الثورات البركانية، ونرى أن هذه الثورات البركانية لحكمة كبيرة، لأن البحر يتبرد مع العمق بعكس اليابسة. اليابسة تزداد الحرارة فيها درجة مئوية مع العمق كل 30 متر، البحر لا تنخفض درجة الحرارة درجة مئوية كل 30 متر. فلكي يدفئ ربنا تبارك وتعالى من رحمته ماء البحار للكائنات التي تحيا في هذه الأعماق، جعل هذه ثورة البراكين في قيعان المحيطات. انظروا كيف يثور البركان. لا أدري إن كانت الشاشة واضحة لكم، لأن هذه الكشافات يمكن تظلم عليكم شوية. لو استطعنا أن نطفئ الأنوار حتى أخواتي يرون يعني حقيقة يعني عنف الثورة البركانية. انظروا إلى النيران في قلب المحيط، هذا في قاع المحيط، مسجر تسجيرا حقيقيا بالنيران. هذه النيران لم تكتشف إلا في أواخر السبعينات من القرن العشرين. ويأتي قول ربنا تبارك وتعالى أو قسم ربنا بالبحر المسجور شهادة على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، وشهادة لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى علمه شديد القوى. انظروا إلى الثورة البركانية في قاع المحيط تسجره تسجيرا حقيقيا بالنيران. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. انظروا إلى عنف النيران في وسط في قاع المحيط، ما كان أحد يمكن أن يتخيل هذا أبدا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة، فضلا عن الغوص إلى الأعماق، من الذي أخبره بذلك غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ أنطقه ربنا تبارك وتعالى هذه الحقيقة ليبقى هذا الحديث إلى قيام الساعة شهادة صدق على نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. ثبت علميا أن الأرض هي أغنى كوكب نعرفه في الماء. الأرض حباها ربنا تبارك وتعالى بألف وربعمائة مليون كيلومتر مكعب من الماء. واحتار العلماء منذ القدم من أين جاء هذا الكم الهائل من الماء، ووضعت فروض ونظريات كثيرة سقطت كلها. وثبت مؤخرا أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض عبر ثورة البراكين. كل ما يثور البركان يخرج أكثر من 70% من الغازات المنبثقة من داخله بخار ماء. وبحسبة رياضية بسيطة، كم فوهة بركانية على سطح الأرض، معدل ثورة كل فوهة، متوسط ما يخرج منها من ماء في كل ثورة، وصل العلماء لنفس الرقم 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وثبت علميا أن نطاق الضعف الأرضي الذي أخرج لنا ربنا تبارك وتعالى منه 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء لا يزال يحتوي كم هائل من المياه، أضعاف أضعاف ما أخرج ربنا تبارك وتعالى. الدهريون والعلمانيون والمنكرون للدين يقولون أن الحروب القادمة هي حروب المياه، لأن أعداد البشر في زيادة مستمرة وكم الماء ثابت، لابد أن يقتتل الناس على الماء. ولكننا نحن معشر المسلمين نؤمن بأن الماء من الرزق، والرزق من الله سبحانه وتعالى، وأن الله الذي أخرج لنا 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء من وسط هذه النيران قادر على أن يخرج لنا مزيدا منها بعلمه ومشيئته وقدرته. حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه لما خلق الله الأرض جعلت تميد أي تضطرب، فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت. كلام معجز، يعني لم يكن أحد في زمانه يعلم هذه الحقيقة ولا يدركها ولا يسأل عنها. لماذا أنطقه ربنا تبارك وتعالى هذه الحقيقة؟ لولا أن الله يعلم بعلم المحيط أن الإنسان سيصرف يوم من الأيام إلى اكتشاف هذه الحقيقة الكونية، أن الجبال هي مرسيات الأرض. ولذلك قال والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقال ولم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. انظروا إلى هذا القطاع الذي رسمه الفرنسيون، أنا لم أرسم هذا القطاع، رسمه الفرنسيون. هذه جبال الألب، هذا مستوى سطح البحر في البحر أو المتوسط. انظروا إلى الفرق بين ارتفاع الجبل فوق مستوى سطح البحر وامتداده للداخل. لا أجد كلمة واحدة تعبر عن الارتفاع الخارجي والامتداد الداخلي والوظيفة التثبيت أفضل من كلمة وتد، كوتد الخيمة الذي يشد أركانها إلى الأرض. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خلق الله الأرض جعلت تميد أي تضطرب فأرساها بالجبال. هذه حركة ألواح الغلاف صخري الأرض، تتحرك هذه الألواح المفصولة بالصدوع تصطدم ببعضها البعض، فتحدث نتيجة هذا الاحتكاك الهزات الأرضية الفورات البركانية، ولا تهدأ هذه الحركة أبدا حتى تتكون السلسلة الجبلية، فتربط الجبال بأوتادها كتلة القارتين دول ببعضها من بعض أوقاع المحيط مع قارة فتهدأ هذه الحركة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عندما خلق الله الأرض جعلت تميل أي تضطرب فأرساها بالجبال. سأحرك هذا مرة أخرى لترى عنف هذه الحركة، حركة عنيفة للغاية. لذلك لو لم تكن الجبال على الأرض ما كانت الأرض صالحة للعمران على الإطلاق. هذه الحقائق لم تكتشف إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، ورودها على لسان هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي بعث من قبل 1400 سنة في أمة كانت غالبيتها الساحقة من أميين. هذه الحقائق العلمية التي أجراها ربنا تبارك وتعالى على لسانه مما يشهد له بالنبوة ويشهد له بالرسالة. حديث آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. كلام عجيب. ثبت علميا أن الأرض في كل لحظة من لحظات وجودها في مكان مختلف من الكون. الناس تتخيل أننا نتحرك حول الشمس حركة في مستوى واحد، لا، حركة الأرض والقمر حول الشمس في حلزون تجري الشمس في وسطه. فنحن في كل لحظة من لحظات وجودنا في مكان مختلف من الكون. يأتي على الأرض لحظة يحجب عنها جزء من أشعة الشمس فتدخل الأرض في دورة تسمى الدورات الجليدية. يبدأ الجليد في الزحف من القطب الشمالي في اتجاه خط الاستواء أو من القطب الجنوبي في اتجاه خط الاستواء. عندما يزحف الجليد تتصحر أمريكا الشمالية وأوروبا الشمالية بالكامل. يزحف الجليد يقتل النبات، يهجر الحيوانات، يقضي على الإنسان أو يهجره أيضا. وتتحول الصحراء العربية، صحراء الممتدة من موريتانيا غربا إلى وسط آسيا شرقا، تتحول إلى منطقة مطر غزير. وقد تكرر ذلك في تاريخ الأرض مرات كثيرة. يعني كثير من الناس لا يتخيل أن شبه الجزيرة العربية طغى عليها الجليد، زحف عليها الجليد على الأقل مرتين. أنا متأكدين من مرتين. مرة كان الجليد من الشمال إلى الجنوب ووصل إلى خط القصيم تقريبا، والمرة الأخرى من الجنوب إلى الشمال ووصل إلى خط أبها وجيزان ونجران في الجنوب. طيب، كل الأودية الجافة في الصحراء العربية شقتها المياه، لا يمكن للرياح أن تشق هذه الأودية. فكانت الجزيرة العربية لفترات عديدة في تاريخها القديم مروجا وأنهارا، وبقايا الحياة في صخور الجزيرة العربية تؤكد على هذه الحقيقة. آخر زحف جليدي بدأ من حوالي 2 مليون سنة مضت وانتهى من 10,000 سنة مضت. وثابت أن هناك في الجزيرة العربية بقايا لأنهار قديمة وبحيرات قديمة جفة وبقايا النباتات وحيوانات تؤكد على أن جزيرة العرب كانت مروجا وأنهارا. طبعا نحن الآن معرضون لعملية زحف جليدي جديدة، ولولا الاحتباس الحراري الناتج عن الإفساد البشري الإنسان يحرق سنويا أكثر من 10 بلايين برميل من النفط، يحرق سنويا أكثر من 8 بلايين من أطنان الفحم، يحرق سنويا تريليونات كثيرة من الأقدام المكعبة من الغازات الطبيعية وغير الطبيعية. نواتج هذا الاحتراق غازات ثقيلة من ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكبريت، ثاني أكسيد النيتروجين، تبقى قريبة من سطح الأرض فتعمل عمل الصوبة النباتية. كيف؟ الأرض دفى أثناء النهار بحرارة الشمس، أغلب هذه الحرارة تمتصها صخور الأرض، وعندما تغيب الشمس تعيد الصخور إشعاع هذه الحرارة، فالصوبة التي تكونت من الغازات الثقيلة ترد هذه الحرارة إلينا مرة أخرى فتؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. يوم وراء يوم يرتفع حرارة الجزء السفلي من غلاف غازي الأرض، يبدأ الجليد في الانصهار، بدل أن يزحف ينصهر. فنحن في دورة جليدية حقيقية الآن، ولولا الاحتباس الحراري لشاهدنا تحول الجزيرة العربية إلى مروج وأنهار، وسوف يتحقق ذلك إن آجلا أو عاجلا تصديقا لهذه النبوءة النبوية الشريفة: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا كما كانت، وثبت أنها كانت، وثبت أنها ستعود إن شاء الله تعالى. نعم، إن شاء الله، إن شاء الله. حديث آخر معجز، والله رويت هذا الحديث لأحد كبار علماء الفلك المعاصرين فقام الرجل واقفا من الكرسي الذي كان يجلس عليه وقال لي لو لم يقل محمد إلا هذا الحديث لكان كافيا لشهادة له بالنبوة. والحديث قرأناه جميعا ولم نتوقف عنده، لكن هز هذا الرجل من الأعماق. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هذه المغارب أين تغرب وهذه المطالع من أين تطلع، فقال صلى الله عليه وسلم هي على رسلها لا تبرح ولا تزول، تغرب عن قوم وتطلع، وتطلع على قوم، وتغرب عن قوم وتطلع، فقوم يقولون غربت وقوم يقولون طلعت. قال الرجل هذا الحديث على بساطته يصف لنا كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس، تبادل الليل والنهار، تحرك المغارب والمشارق من نقطة إلى نقطة على سطح الأرض. من كان يعرف هذا من قبل 1400 سنة غير نبي موصول بالوحي ومعلم من قبل خالق السماوات والأرض؟ انظروا إلى حركة الأرض حول الشمس، حركة حلزونية، فنحن في كل لحظة، انظروا نحن هنا كنا في مكان هذا، انتقلنا إلى مكان جديد هنا، انتقلنا إلى مكان ثالث، فنحن في كل لحظة من لحظات وجودنا في مكان مختلف من الكون. وحركة الأرض حول الشمس هي التي تؤدي إلى تبادل ظاهرة الليل والنهار كما ترونها في هذا الشكل، ونحن نرى هنا أننا في أمام كل لحظة نحن في مكان مختلف من الكون. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. كلام معجز. كان الدهريون وأعداء الدين يتنظرون علينا يقولون الشمس لها ملايين من السنين تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، أي قوة يمكن أن تغير هذا هذه السنة؟ في أواخر القرن العشرين لاحظ العلماء أن المناخات القديمة مدونة في أجساد الكائنات الحية. إذا جئنا بشجرة جذع شجرة وقطعناه قطع مستعرض وجدنا فيه حلقات يسميها العلماء الحلقات السنوية، واعتبروا كل حلقة تمثل سنة من السنين. ولكن بعد اكتشاف وسائل التكبير الهائلة زي الميكروسكوب الإلكتروني لاحظ العلماء أن كل حلقة فيها مئات الحلقات، فتساءلوا ما هذه الحلقات؟ بالدراسة المتأنية وجدوا أن فيها الفصول الأربعة الربيع والصيف والخريف والشتاء، وفيها 12 شهرا قمريا، وفيها الأسابيع، وفيها الأيام، وفيها الليل والنهار. فقالوا لو درسنا سمك طبقة الربيع إذا كانت سميكة ندرك أن الربيع كان غني بالمطر وشروق الشمس، إذا كانت رقيقة يبقى الربيع كان فقير في المطر وفي الشمس. فقالوا ندرس المناخات القديمة حتى نستطيع أن نتنبأ بالتغيرات المناخية في المستقبل، والإنسان مشوق دائما أو متعلق دائما معرفة المستقبل. في أثناء هذه الدراسة لاحظ العلماء أنه كلما تقدم العمر بالحلقة السنوية يزيد في الحلقة عدد السنوات عدد الأيام أو عدد الحلقات. فسألوا لماذا؟ بعد دراسة طويلة ثبت أن سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء خلق الأرض كانت أعلى بكثير من سرعتها الحالية، وأن الأرض تفقد من سرعتها حول محورها جزء من الثانية في كل قرن من الزمان. فرجعوا بهذه الدراسة إلى بدء الخلق، فثبت أن عدد أيام السنة عند بدء الخلق كان أكثر من 2200 يوم في السنة، وأن طول الليل والنهار معا كان أقل من 4 ساعات. ومن رحمة الله بنا أنه لم يخلقنا إلا بعد أن تضاعفت عدد أو طول الليل، ضاعف طول الليل والنهار 6 مرات، فأصبح اليوم 24 ساعة يتقاسمه ليل ونهار، لأن ساعتين غير كافيتين لأي كائن حي أن ينشط أو أن يستريح. ومن العجيب أن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة في آية نقرأها جميعا ولا نتوقف عندها، يقول فيها رب العالمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. آيات إغشاء الليل بالنهار وتتابع الليل والنهار وتقليب الليل والنهار آيات كثيرة جدا، الآية الوحيدة التي جاء فيها يطلبه حثيثا هي هذه الآية، لأنه في بدء الخلق، ويطلبه حثيثا يعني يطلبه بسرعة فائقة. ويثبت العلم أن سرعة دوران الأرض حول محورها في بدء خلق الأرض كانت 6 أضعاف سرعتها الحالية. تساءل العلماء ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل نتيجة لتباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها. قالوا لابد أن سيأتي عن الأرض لحظة تغير اتجاه الدوران بعد فترة اضطراب شديدة يطول فيها النهار كثيرا ويقصر كثيرا، ثم تغير اتجاه الدوران. الأرض الآن تدور من الغرب إلى الشرق، تبدو الشمس صاعدة علينا من المشرق وغائبة عنا في المغرب. إذا انعكس هذا الاتجاه ستطلع الشمس بمغربها، وهي نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن العلامات الكبرى للساعة. هذه دورة الأرض حول الشمس، والتي نرى طبعا تأثر القمر يدور الأرض، الأرض والقمر يدوران حول الشمس. طبعا الأرض لها مدارها والقمر له مداره، ونرى الدورة من الغرب إلى الشرق، تبدو الشمس صاعدة علينا من المشرق وغائبة عنا في المغرب. تدور من الغرب إلى الشرق، فتبدو الشمس صاعدة علينا من المشرق وغائبة عنا في المغرب. لو انعكس هذا الاتجاه ستطلع الشمس من مغربها، وهو من علامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. هذا هو الحديث العاشر الذي تتوقف عنده، وأنا عندي 70 حديث لا أريد أن أطيل عليكم القصة حتى أتيح المجال لسؤالاتكم. لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. وبصرة مدينة في جنوب الشام. هذه خارطة لغرب الجزيرة العربية، ونعلم أن كل المنطقة غرب الجزيرة العربية يعني من اليمن جنوبا إلى الهضبة السورية شمالا مغطاة بطفوح بركانية، وهذه الطفوح البركانية صادرة عن خسوف أرضية عميقة وعن فوهات بركانية كثيرة. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم محاطة ب 700 فوهة بركانية، لم تفر أي من هذه الفوهات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي علمه ذلك؟ لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرى جبل أحد في شمالها ولابت المدينة حرتين محطم المدينة. هذه طفوح بركانية كثيرة، يعني بعض هذه المخاريط البركانية سجل عليها 300 هزة أرضية من سنوات قليلة، فهذه البراكين لا تزال حية نشطة. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. نرى فورة البركان، طبعا كان البركان عنيفا، ترتفع هذه النيران إلى مستويات عليا فتنير مساحات كبيرة جدا من المنطقة المحيطة بفورة البركانية. ترتفع هذه النيران لمئات الأمتار في السماء فتضيء أعناق الإبل ببصرة كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا ما عندي أوردته لكم حتى تزداد اطمئنانا على أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربنا تبارك وتعالى: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك فيكم جميعا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منبر الحكمة، منبر الدعاة إلى الله.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
نبينا محمد.